العودة إلى النشاط الطلابي بين المسلمين، وهو في تصوري في البداية كان نشاطا بين الوافدين من الطلبة. يعني أنا أذكر لما جيت أنا في السبعينيات لم أكن أرى لا في كليتي اللي درست فيها الإيلفل ولا في ساندرلاند اللي درست فيها البكالوريوس طلبة مسلمين من أبناء البلد، من الذين ولدوا في البلد. جل الطلبة إن لم يكن جميعهم جاءوا من بلدان إسلامية. ربما في العقد الذي بعده كبروا أبناء الباكستانيين وأبناء البنغاليين وأبناء الهنود وبدأوا يتخرجوا في أو يدخلوا الجامعات. ففي الثمانينيات اختلف الوضع. في حقبة الستينيات والسبعينيات أنا أظن أن العمل الطلابي احتفظ بدرجة عالية من الاستقلالية، ربما مستفيدا من الحرب الباردة اللي كانت موجودة بين الأنظمة العربية، يعني مثلا النظام الناصري من جهة والنظام السعودي من جهة أخرى. يعني مثلا أنتوا ذكرتوا أنه كيف الملك فيصل كان له دور في التبرع لتأسيس بعض أو لشراء بعض العقارات. لم تكن في ذلك الوقت الحكومات التي تتبرع من دول الخليج تملي شروطا، ما كانش في تدخل سياسي في العمل الطلابي. أنا أظن أن ذلك فيما بعد اختلف، صار في تنبه، نوع من التنبه إلى أن هذا النشاط الطلابي الإسلامي الموجود في الغرب وفي بريطانيا بالذات
بيفلت من يدينا،
لا تقوم عليه فئة نحن لسنا راغبين في أن تتمكن.
نعم. يعني بيفلت من يدينا، يعني ما
أي نعم.
احنا نود أن
لأن القائمين على هذا العمل الطلابي لديهم رسالة، لديهم فكرة، وهذه الفكرة بعيدة عن التبعية لأي نظام
فكرة
عربي.
إسلامية، فكرة للإسلام،
فكرة إسلامية. نعم.
الملاحظ على هذه المرحلة ولا يزال الوضع هو هو الآن، أن هذه الكتلة الإسلامية الكبيرة المختلفة والمتجانسة وغير متجانسة ليس لها قيادة واحدة، لا توجد.
هذه
لها
من العوائق.
نعم، هذه من العوائق، وفي نفس الوقت هي
من الإيجابيات.
هي من العوائق. أنا أعتقد في عندنا إحنا معاق اثنين، هذه اللي تفضلت فيها قصة إنه ما فيش مرجعية للجالية المسلمة
أبدا،
وطبعا قد تكون فيها إيجابية بس بصراحة سلبياتها كثيرة جدا. إنه مين اللي بده يحكي باسم المسلمين؟ ما فيش حد يحكي باسم المسلمين
بالزبط.
ما في حد ينظم المسلمين ليكونوا جهة فاعلة وصوت فاعل في سواء كان سياسيا أو حتى اجتماعيا، حتى مطالب بحقوقهم إلى آخره.
سواء عمليا لا يمكن أن تنشئ مرجعية واحدة، ومحاولات إنشاء مرجعية واحدة كانت فشل. باستمرار مغرضة، لا ومغرضة أيضا.
أليس يعني هذا البريطانية هو أليس هذا هو نمط الحياة الإسلامية؟ لما جيل الحياة الإسلامية في عصور التاريخ ما تلقاهاش قيادة واحدة.
ما هو الآن هذا
وهذه كانت ميزة دائما تفرق ما بين المسلمين وغير المسلمين، أنهم هم ما حدش يستطيع يعني.
فيش كنيسة يعني.
أنا لا أتحدث عن المعنى الكهنوتي لهذه القضية. يعني أنت الآن لنقول، خلينا نقول الجاليات الأخرى، شوف الجالية اليهودية، شوف الجالية اليهودية عدد اليهود في بريطانيا لا يزيد عن 250 إلى 300 ألف حسب إحصاءاتهم، قد يزيد وقد ينقص، بينما احنا المسلمون 4 الى 5 مليون مسلم. الاحصاءات الاخيره 2021 بنحكي عن 4 مليون والعدد قطعا اكثر من ذلك، أكثر لان من عدد كبير بالتأكيد. من الناس ما بقولش عن حاله انه هو مسلم في الاحصاء. لا تجد انه هذا الكم الكبير من الناس يوظف من قبل جهة معينة، قيادة مرجعية سميها ما شئت، تحالف، تآلف، من أجل المطالب بحقوق المسلمين. يعني من أهم حقوق المسلمين اليوم اللي للأسف غائب، إنه لا يعترف بالإسلام كدين رسمي في هذه البلاد. يعني معترف باليهودية كدين رسمي، معترف بالهندوسية كدين رسمي، طبعا بالكاثوليكية وغيرها، وبالتالي الكاثوليك اليهود الكذا لهم في أعيادهم في مناسباتهم في لهم حقوق معينة، بينما أنت على حسب الكرم الجهة اللي أنت عندها سواء كان رب عمل أو مصنع أو شغال أو غيره. إذا لم يكن هناك للمسلمين مرجعية المرجعية، خلينا نسميها الفضفاضة مش المرجعية الكهنوتية،
هم حاولوا عملوا الام سي بي،
اي فاعتقد انه سيبقى هناك مشكلة كبيرة جدا للمسلمين.
didn't work. ليش didn't work؟ لانه الاصل في الامر ان المسلمين بينهم تنوع كبير، فالاقرب هو التنسيق وليس المرجعية الواحدة. صعب تعمل مرجعية واحدة،
الوحدة من خلال التنوع.
ليه؟ لأن الحكومة البريطانية اشترطت شروطا على المسلمين حتى تعترف بهم.
نعم.
تريد أن تخضعهم لما تهواه. ناهيك عن تدخل الحكومات العربية والإسلامية في تدخل كبير.
ولذلك لماذا يا دكتور أبو ناجي؟ لأنه في أكثر من جهة، فهو الحكومة تأتي تتحدث مع الجهة، مثلا المسلمين الباكستانيين وحدهم، والشو بسموه النوبنديين
والبريلوية
وحدهم، تتحدث مع المسلمين الآخرين وحدهم حتى تقسم الهنود إلى أقسام مختلفة. لو كان يعني مثلا اليهود اللي هو الجهة،
بس كل هدول ممثلين في الـ MCB، كلهم ممثلون،
ولكن مسي زنتور زي ما قال لك،
أيوة، لأن الحكومة خربته، الحكومة البريطانية هي اللي خربت مشروع الـ MCB.
أنا بحث الدكتوراه في جامعة وستمنستر كان The Institutionalization of Islam in Britain Post 9/11، اللي هو مأسسة الإسلام في بريطانيا بعد أحداث 11/9، وركزت على هذا الجانب وقارنت الإيجابيات والسلبيات في مسألة المرجعية، وضربت لذلك مثلا MCB المسلم كونسل بالمجلس الإسلامي البريطاني، وضربت كذلك مثلا اللي هو اللي سووه البريلوية اللي هو الفورم اللي كان في ليستر.
نعم.
والحقيقة هو هذا الأمر، أنه للأسف الشديد أن في النهاية هذه تخضع للتجاذبات السياسية، والحكومة حينئذ لما أنت عندك قيادة واحدة يسهل على الحكومة أنها تضغط على هذه القيادة لأجل أنها تؤثر على كل مناحي المجتمع.
يعني تتذكروا أنه هذا دائما نحن نتعايشه الآن، وعشنا أنا كمدير مركز إسلامي يعني نعاني منه معاناة شديدة جدا، هي قصة رمضان، بداية الصيام والإفطار والأعياد والصلاة، ومنذ 20 سنة وإحنا كنا في محاولات ووصلنا لحل على الأقل مشى مدينة لندن بشكل، أو على الأقل 70-80% من مدينة لندن، ولا كان في للأسف كان عندك ناس تصوم، ناس تفطر، ناس بعيد، ناس بغير عيد، ناس تصلي بطريقة أوقات متضاربة من الشمائل. هذا الأمر هو جزء من هذه المشاكل، جزء من المشاكل.
لولا التدخلات السياسية لأمكن إيجاد نوع من التقارب. تدخلات السياسية، في تدخلات محلية، الحكومة البريطانية لها أساليب أقرب إلى نوع من الابتزاز أو استخدام العصا والجزرة مع المسلمين، تقرب من تشاء وتقصي من تشاء لإيجاد منافذ إلى داخل المجتمع المسلم. إحنا في الرابطة تعرضنا لذلك، إحنا في الرابطة لما استضفنا الشيخ يوسف القرضاوي رحمة الله عليه في 2004 مع عمدة لندن كين ليفينغستون في ذلك الوقت، ضربنا من داخلنا في الرابطة، صار في عندنا أصوات من داخل الرابطة يتهمون قيادة الرابطة في ذلك الوقت بأنهم سيسوا العمل وبأنهم دخلوا في مواجهة مع الحكومة، والسبب إنه في ناس أفراد كأفراد لهم ربما تطلعات معينة، لهم اتصالات معينة. ناهيك عن التدخلات التي تمارسها الأنظمة العربية. ما الذي أفسد العمل الطلابي في بريطانيا؟ مؤسسة مثل الفوسز، احنا تكلمنا عن نشأتها، عندما نشأ الفوسز كان عبارة عن تجمع للطلبة المسلمين الدارسين في هذا البلد لخدمة الطلبة، لخدمة قضاياهم. لما يصير الفوسز تقوده مجموعة تؤمن بتأليه
ولي الأمر،
وكما هو حادث الآن، يرفضون المشاركة في التجمعات الطلابية في الجامعات المؤيدة لغزة بحجة أنه هدول مش مسلمين، ما بصيرش نشارك معاهم، لهم تفسير للقضايا السياسية، لهم تفسير للقضايا الإسلامية في غاية الشذوذ. من يقف وراء ذلك؟ والمال السعودي والمال الإماراتي، هو يعني في تدخلات مفسدة للعمل الإسلامي.
على ذكر الحكومة البريطانية، تصور أن الحكومة البريطانية، المخابرات البريطانية وصلت إلى درجة أن هي تشكل
طبعا
منظمات مثلا منظمة كوليم
كوليم فاونديشن
هذه منظمة استخبارية تماماً. يعني امتعت معلومات
تماما
ومشكلة من صهاينة مسلمين
exactly.
يعني هم يعتقدون كما يعتقد أي صهيوني ولكن بأسماء مسلمة
ولا يمكن أنهم يمثل الإسلام في شيء يعني نشاطهم ومعتقداتهم وتصرفاتهم لا تمثل الإسلام ومع هذا يجي ويقول لك الإسلام كذا وهذا إرهاب وهذا مش إرهاب وهذا
طبعا هي الآن أغلقوها أظن فشلت بالرغم من أنهم أعطوها مليون باوند مليون
نعم.
جنيه
نعم. سنويا مليون باوند
يعني طبعاً. قصدي هذه المنظمة كان دورها الأساسي أن هي تغير البرسبشن الشعور الإسلامي نحو الإسلام ونحو شنو هو التيروريزم وشنو هو
تعرف أستاذ عاشور تعرف إيش اللي بيحصل إنه كثير من المسلمين العاملين في الساحة الإسلامية يصبحون خاضعين لمجموعة من الهواجس والمخاوف يعني إذا أنت حابب إنه أنت تكون لك علاقات مع وزارة الخارجية البريطانية وتدعى إلى المناسبات ويكون مرضي عنك لا يجوز أن تتحدث في القضايا الفلانية لا يجوز أن تستدعي عاشور وعزام وعادل وأنس وحافظ لنشاطاتك فهذا الحقيقة ينعكس على العمل الإسلامي
هو شوف أستاذ يعني عاشور النقطة اللي أنت ذكرتها يعني نقطة مهمة وأنا أذكر في البدايات في بدايات الكوليوم فاونديشن وإحنا حينما تأسست ومن خلال الأشخاص اللي كانوا هم في التأسيس
حاولوا يجندوك
لا هم ما حاولوا لا أنا
بالنسبة لا ما بينفع
ما ينفعهم بس لا أنا اللي أذكره أنه اتصلوا بي بعض الأصدقاء القريبين من وزارة الأوقاف في بلد خليجي وقالوا بالمناسبة نريد أن نسألك عن فلان وفلان وفلان فقلت طيب ما شأن هؤلاء قالوا جايين بمعية السفير البريطاني وبدعم من الخارجية البريطانية ولأجل أنه يسوقون مشروع هم الآن مؤسسة إسلامية ضخمة وتجمع المسلمين ومش عارف إيش وكذا اسمه فقلت لهم يا جماعة الخير هذا مشروع أمني هذا مشروع استخباراتي ليش قالوا والله إحنا اتصلوا فينا البريطاني قالوا عندنا مشروع إسلامي ضخم في بريطانيا وعايزيكم إحنا فقال جاءونا هؤلاء المسلمين ومنهم شيخ ومنهم مش عارف فالحقيقة هو مثل ما تفضلت أرجع إلى مسألة
طبعا هم اللي أسسوا كوليم فاونديشن بإعاز من الحكومة البريطانية كانوا أعضاء في حزب التحرير
نعم
ثم ذهبوا إلى مصر في زيارة غامضة
واعتقلوا
في مصر ويبدو أنهم تعرضوا للتعذيب
نعم.
ولما رجعوا إلى هنا رجعوا بعقلية مختلفة تماما صهاينة رجعوا صهاينة
نعم.
صهينوهم المصريون
نعم.
فلكن أرجع إلى مسألة المرجعية لأنه هذه شوف هي فعلا الحكومة البريطانية ومن أيام بلير بالمناسبة يعني شوف حتى على أيام المحافظين سابقا هل لم يجدوا داعي أو حاجة لكن هي الحقيقة حكومة بلير التي جاءت وقننت هذا التعامل مع المجتمع المسلم تحديدا
السبب موقفنا من حرب الخليج
نعم
لما الرابطة نشطت مع كل المعارضين لغزو العراق
وكان جزء من التحالف
توني بلير استهدف الرابطة بالتدمير فحاول بطرق شتى ومنها خلق مثل هذه المؤسسات
فهذه قضية المرجعية من جانب أنت لما تتكلم يقول لك أنت لا تمثل إلا نفسك ومن جانب لما تكون أنت مرجعية تتهم بأنك يعني أنت من ومع من تتكلم ومع من فالقصد أنه you can't win إحنا باللغة الإنجليزية نقول أنه أنت خسران هنا وخسران هنا
لكن هذا الذي يحفظ العمل الإسلامي الصحيح
هذا
بفضل
صحيح.
الله سبحانه وتعالى لأنه
مزبوط.
المسؤولية الفردية وأنه نحن لا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالضبط. لا نتعامل مع أحد ولا نتقبل من أحد أنه نخدم مصلحة لهذه المصلحة أو تلك المصلحة أحسنت. فهذه التي تحفظ
تخيل العمل تخيل لو أنه والله إحنا مرضي علينا من قبل الحكومة البريطانية تخيل الفشلة
حتى من بعض الحكومات العربية
أو بعض الحكومات العربية
هي الفضيحة الحكومات العربية هي جزء من مشكلة الجاليات المسلم في هذا البلد وأحيانا تناثرها وتناحر الموجود أحيانا هو تدخل السفارات العربية الموجودة في هذا البلد وللأسف الشديد أنه عدد من هذه الجاليات خاصة الجاليات التي جاءت حديثا بعد هجرات مختلفة هي تحمل مشاكلها معها يعني تأتي طبعاً بمشاكلها طبعاً وخلص هي تعيش مع مشاكلها وتبقى نفس هذه الأحداث موجودة أنا أعتقد أنه احنا في عندنا تحدي الأجيال القادمة يعني الجيل الآن احنا تقريبا في جيل الثاني والثالث الآن
دخلنا في
الموجودين والثالث ايه؟ الجيل الثالث الجيل الثالث هذا الذي ولد في هذه البلاد وتربى في مدارسها وفي جامعاتها ودرس وكذا والخلفيات هذه خلينا نسميها الإثنية والمناطقية والمشاكل هذه التي تأتي مع الناس المهاجرين يعني خفيفة في 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 هذا هو اللي عليه الرهان واللي هي بصراحة إنهم هم بدأوا هؤلاء الشباب بدأوا ببعض التحركات سواء كان الآن في الانتخابات القادمة الصوت المسلم دخولهم إلى كثير من مؤسسات المجتمع المختلفة اللي هم خلاص تخرجوا وانبثوا في مفاصل الدولة وأصبحوا جزء من المجتمع وبالتالي نعتقد أن التعويل عليهم سيكون كبير
سيكون هناك أنا أعتقد يعني ستكون هناك شريحة تتسع وتكبر ما بين المسلمين وهؤلاء هذه الشريحة تؤمن بالإسلام الوسط زي ما نقول إحنا يعني المينستريم إسلام ما فيش صوفية ما فيش مذهبية أنت تذكر زمان لما تلتقي أنت الواحد يقول لك مذهبك شنو
أيوة صح.
لكن الآن لا ما فيش
صحيح.
الآن الشباب اللي مولود هنا واللي عاش هنا ما عارفش الحكاية ما عارفش حاجة اسمها مذهب والله 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 صوفية طريقة بالرغم من أنه بعض الأشياء اللي مارس فيها هي صوفية وهي مذهبية لكن مقبولة يعني شايف فهذه أنا لاحظتها لأني مشيت ترددت على بعض اللقاءات مرة في الشهر وكذا لقيت شباب في الثلاثينات وفي العشرينات مهتمين بالإسلام لأنه الإسلام بس لأنه حاجة تنظف القلب وتجهز الإنسان لأن يكون إنسانا
هذا صحيح بس في المقابل شغلة ثانية حقيقة مخيفة وهي أن كثير من أبناء المسلمين الذين يتغلغلون في مؤسسات المجتمع ويدخلون مؤسسات الدولة أيضا
طبعا
يصبح عرضة للضغوط أنهم إثبات الولاء للمنظومة إثبات الولاء للمنظومة يتطلب تنازلات وهنا مشكلة هنا تخلق فئات مسلمة أشكالها مسلمة أسماءها مسلمة وربما تتمسك ببعض شعائر الإسلام لكنها في الحقيقة من الناحية الفكرية والسياسية مضروبة
أنا أعتقد أن هذه حالة طبيعية أبو ناجي أنا حالة وهي إشارة إلى توسع المجتمع المسلم وتأثيره أنه ستكون هناك شريحة وربما هي تكون شريحة كبيرة وربما في بعض الأحيان تكون هي الشريحة الأعظم التي فعلا هي تبدأ تحسب أنه إذا طلعت بالمظاهرة مثلا كم ستخسر إيش الوظيفة اللي راح توظفهم أو ما شابه لكن بالمقابل احنا في عندنا الآن ظاهرة وهي أنه أصبح المسلم عندنا اليوم عناصر شابة تفتخر بإسلامها كنا في السابق يعني يقول لك أنت لا تطلع نفسك يعني لا تظهر هكذا وكانت نسمع أنه في الأحاديث الذي يعني يشار له أنه مسلم أو يلبس شيئا يرتدي شيئا أنه كذا فهذا من المنهي عنه لكن اليوم أنت تجد الحقيقة في نوع من المعاندة في نوع أنه نعم أنا مسلم في يعني غزة ربما أظهر ذلك بشكل واضح في قضية الكوفية الفلسطينية التي الآن أصبحت تجدها في كل المناطق ولكن هذه قضية الحجاب مثلا رغم أنه يعني جتي فترة كان يعني واضح أنه هذه مسلمة غربية أجنبية فالعنصريون يستهدفونها. ولكن يعني أنا الحقيقة شايف ومن ضمن الشرائح التي نتعامل معها إما في الحراك لأجل دعما لغزة أو في حتى هنا النقطة التي أريد أن أشير لها، أنه اليوم الشباب البريطاني المسلم والذين هم أصولهم من كل العالم، هؤلاء أصبحوا يتكلمون عن الإسلام بشكل قوي وبدرجة عالية من العنفوان كحل والثقة لمشاكل بريطانيا
والثقة. نعم.
أنهم الآن أصبحوا يقولون أنه بريطانيا تعاني من مشاكل اقتصادية وتعاني من مشاكل نفسية وتعاني من مشاكل مش عارف جرائم، الإسلام يجد لها حلولا. هذه الحقيقة نبرة جديدة.
لا ننسى أنه الإسلام في بريطانيا هو الدين الثاني.
صحيح.
من شوف نعم. الإحصاءات نعم. الأخيرة
صحيح.
أنه في المجتمع البريطاني مش عارف كم 30 أو 40% بقول حالهم أنهم
مسيحيين.
نعم. وفي عندنا الآن 7% 8% مسلمين، يعني نحكي عن 5 مليون، و 40% بيقولوا عن حالهم 45% لا دينيين يعني، وبعدين بتيجي البقية 3-4% هنود ويهود نصف المية.
بيتهيألي أن يعني لو نظرنا إلى المستقبل نحن في حاجة إلى مؤسسات تدفع بالفكر الإسلامي، يعني الفكر الإسلامي ضعيف جدا وما فيش اهتمام به لهؤلاء الشباب.
أستاذ يعني فكر إسلامي بريطاني يعني مش مصدر مش مستورد.
شوف أنا كنت
بثقافته وبعاداته
والفكر اللي تفضلوا فيه. أنا كنت بدي أقول بالفكرة إنه إحنا إذا كان عندنا هذا الأسد أو هذا يعني المجموعة من الناس أو الشباب أو هذا اللي بنحكي عن 5 مليون مسلم وثلثينهم شباب، يعني الأجيال اللي جاءت يعني بدأت خلاص يعني مع الاحترام خلاص أصبح الأغلبية الآن. أنا قرأت إحصائية في عندنا أكثر من 700-800 ألف طالب وطالبة في المدارس والجامعات مسلمين. الآن هذه الفئة الكبيرة أو الكتلة الكبيرة هذه التي يجب أن يكون هناك من يخطط لها من حيث احنا جزء من هذا المجتمع، احنا ما لا نخطط لنكون جزء قاقع من المجتمع، كما قال اعتقد في كلمه للشيخ القرضاوي رحمه الله اننا يعني نندمج بهذا المجتمع بدون ذوبان، يعني بدون ان تذوب من ثقافتك، ومش مطلوب منك ان تذوب من ثقافتك ولا دينك ولا قيمك ولا اخره. هذه الفئه الحرجه انا اعتقد المجتمع البريطاني بحاجة لها التي تحمل قيم. الآن المجتمع البريطاني راح الآن الناس الذين يحكمون المجتمع البريطاني بدهم يوجهوا على شيء لا ليس له علاقة مش بس بالقيم، ليس له علاقة بالطبيعة البشرية
يعني.
وبالتالي وجود هذه الفئة من الشباب اللي راحين يكونوا في الجامعات ويكونوا مدرسين ويكونوا في المدارس ويكونوا في المؤسسات المختلفة، هؤلاء الذين يجب أن يخطط لهم كيف يكونوا هم النواة الصلبة التي تحمل المجتمع وتحمل خير المجتمع.
وهذا اللي ذكره عاشور اللي هي الفكرة الإسلامية.
نعم.
كيف تزرع في هؤلاء الفكرة الإسلامية الأصلية النقية؟
أظن أنها تحتاج إلى تأسيس، تحتاج إلى مؤسسات، جامعات، كليات، مدارس، دور للتوعية للكذا في أكثر من مكان. هذه تحتاج إلى ناس يكونوا وراها حتى يقولوا والله أنت يا أخي دير كذا وأنت كذا. مثلا لما تشوف أمريكا مثلا في واحد زي الأخ هذا اللي من كاليفورنيا
يا حمزة يوسف
مثلا، يعني هؤلاء ناس ذوي فكر يعني عندهم تأثير جميل جدا على الشباب. هنا في بريطانيا نحن نفتقر إلى مثل هذه الشخصيات اللي لها فكر على الشباب من خلال مؤسسات. ما يقولش والله هذا تابع لفلان وتابع فلان، لا، هذا خريج مثلا كذا وهذا خريج كذا، بحيث أن هؤلاء الشباب هم اللي يكونوا القواد المستقبل هم اللي يكونوا يعني يشرفوا على توجه الإسلام والمسلمين في
أنا بالمناسبة البلاد. أستاذ اللي أنا قصدته يعني أتفق معك تماما، الذي قصدته أنا من الإسلام البريطاني، أنا أقصد الخطاب، يعني كيفية تقديم الفكر الإسلامي بشكل يتسق مع حاجة المجتمع إلى حلول حقيقية. إحنا اليوم المجتمعات الغربية حقيقة تعاني من أزمات في غاية العمق، في غاية العمق، ونحن حينما ننظر إلى مسألة مثلا انتشار المثلية والتحول هذه مظاهر الحقيقة الإشكالية أعمق. هذه الإشكالية هي الحقيقة تتمحور في أو تتمظهر في أزمات اقتصادية، في أزمات مجتمعية أمنية سلوكية، مسائل عميقة.
مسائل مشاكل أنا هي مشاكل تواجه الإنسان البشر في كل المجتمعات الحديثة،
صح.
يعني ليست خاصة ببريطانيا،
ولكن إحنا في عندنا أزمة أخرى أبو ناجي هي أيضا ترافق هذه، وهي في أنه اليوم وبالمناسبة هذه قضية ذكرت في النشاط الذي عقدناه مع إيلان بابي مؤخرا، قضية اليوم القيادات السياسية والمجتمعية الحقيقة هي حاكمة وليست قائدة،
أي صح
طبعا. هي في غاية الضحالة، في غاية الضعف، ولذلك هذه الأزمات هي تحاول تحلها برفع الضرائب وتنزيل الفوائد ومش عارف إيش وكذا، لكن هي ما تعالج المشكلة. الإسلام وهذا الأمر اللي هم الشباب اليوم مستوعبي، الإسلام الحقيقة يقدم حلول، هذه طبعا. تحتاج إلى أنه فعلا لما نحن نقدم الفكر الإسلامي،
يعني مثلا قضية البيئة ونظافة ونظافة البلاد ونظافة المباني ونظافة، يعني هذه قضية كبيرة جدا هنا في بريطانيا،
حتى القيم،
نحن لدينا القيم. لدينا حلول لها جاهزة، يعني
حتى مجموعة القيم اللي أعتقد أنه الإسلام هو الذي يجمعها كدين جامع في النهاية لكل الأديان السابقة، هذه مجموعة القيم لا يمتلكها إلا الإسلام، والمجتمعات هذه لا يمكن أن تقوم وأن تستمر بهذه الطريقة، لأن المجتمعات إذا ما كان في هناك مجموعة قيم تحكمها وتمسكها لا يمكن لأي قانون
من قوانين يمسكها. ونحن في حاجة إلى توصيل هذه الأفكار،
هذه اللي تحتاج للناس. إلى أنه تبلور في داخل المجتمع.